يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. زهرائيون يا بقية الله، زهرائيون يا بقية الله، والعقول بيعة وتسليم وانتظار. زهرائيون يا بقية الله، والقلوب مودة ودموع وثار. سلام عليك، صلوات عليك، تحيات إليك يا ابن الحسن العسكري، إمام زماننا وولي أمرنا. سلام عليك في كل صباح وكل مساء، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 43 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. في الحلقة الماضية قرأت عليكم ما قرأت من رسالة أوروبية من بلجيكا، الرسالة تحدثت عن موضوع خطير يتحرك في الواقع الشيعي. ما هو بجديد على واقعنا الشيعي؟ نحن منذ استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه في السنة 60 بعد 200 من الهجرة، صحائف المحن تترى ودوامات الفتن تطغى وفتنة تروح وفتنة تظهر فيما بيننا، تارة من يمين وأخرى من شمال. فما تحدثت الرسالة عن من وجود نزعة خطابية، هناك خطابيون موجودون بالفعل هنا في مدينة لندن في الوسط الشيعي العراقي، هناك خطابيون فعلا وفي أماكن أخرى من العالم حيثما هناك شيعة. الرسالة تحمل أسئلة من مجموعة من الشباب تخبرنا عن نزعة خطابية، عن نزعة نصيرية. النزعة النصيرية هي النزعة الخطابية وهي النزعة السبائية. منهج شيطاني باطني في الغلو، وفي الحقيقة ما هو بغلو في العترة الطاهرة إذا دققنا النظر في مناهج هؤلاء الأنجاس؟ إنه غلو في هؤلاء العجول الذين كانوا من الشيعة ومن صحابة الأئمة، ولكنهم ذهبوا باتجاه الشيطان من أمثال أبي الخطاب والمغيرة ابن سعيد ومحمد ابن نصير. القائمة طويلة وأسماء اللعناء كثيرة. حدثتكم في الحلقة الماضية عن الفتنة الشيعية، وماذا أخبرنا أمير المؤمنين وماذا أخبرنا أئمتنا صلوات الله عليهم عن الفتنة الشيعية التي ستبقى تتوالد إلى وقت يوم الخلاص، إلى زمن ظهور الحجة ابن الحسن. ولكن هم قالوا لنا من أن أمرهم أبين من الشمس. كيف يكون أمرهم أبين من الشمس؟ القرآن يصدقه، القرآن يصدقه. قاعدة المعلومات لمعرفة الحقيقة موجودة بين أظهرنا، القرآن يصدق دينهم، حديثهم يصدق قرآنهم، وقرآنهم يصدق حديثهم. القرآن حقيقة بينة واضحة عند الذين يعرفونه، لا أتحدث عن جميع الناس. القرآن شمس ساطعة عند الذين يستطيعون أن يملأوا عيونهم من نور الشمس، لا أتحدث عن خفافيش الليل، إنني أتحدث عن القلوب والعقول التي تستنير بضياء الشمس. القرآن شمس ساطعة، من خلاله نستطيع أن نشخص الحقائق. أمرهم أبين من الشمس، العقل السليم، المنطق الواضح، البلاغة العربية الجميلة، هذه الحقائق كلها تتوفر في دين العترة الطاهرة. انجذاب الوجدان لهذه المجموعة من الحقائق، تسليم الفطرة لهذه البراهين الواضحة، منطق علي وآل علي لا يحتاج إلى دليل، إنه يدل على نفسه بنفسه. هناك حقيقة في هذا الوجود تقول من أن الحقائق الحقة تحمل قيمتها في نفسها، إنها دالة على نفسها بنفسها، لا تحتاج إلى براهين ولا تحتاج إلى شهود ولا إلى شواهد. ومع كل ذلك فإن القرآن شمس ساطعة تصدق دين العترة. هذه الشمس الساطعة تشهد لدين العترة بالوضوح والبيان والانجلاء. دين العترة دين العقول والقلوب، دين الوضوح والانبلاج، هذا هو دين العترة الطاهرة. الذين يريدون أن يبحثوا في المزابل هنا وهناك، والذين يبحثون في الجحور المظلمة لهذا المغالي أو ذلك الكذاب المدعي، وكثيرون هم عبر التاريخ في زمان حضور الأئمة وفي زمان الغيبتين، الذين يبحثون في مثل هذه الأماكن لا يحصدون إلا الخيبة والندامة، ولكن ذلك يكون بعد فوات الأوان ولا تحين مندم. أعود إلى ما ذكرته لكم في الحلقة الماضية، حدثتكم عن الفتنة وماذا قال أمير المؤمنين وماذا قال الأئمة وما هو الموقف منها، كان حديثا مجملا، وحدثتكم عن الخبرة والاختصاص، وقلت لكم من أن البرامج هذه تبنى على منهج الاختصاص والتخصص على المستوى الشخصي. إنني أستنبط ديني وفقا لخبرتي، لا أحتاج منهج التخصص والاختصاص، إنما هذا لعرض المطالب ولتبليغ الحقائق ولبيان ما أريد بيانه في وسائل الإعلام. فارق بين الخبرة والاختصاص. ثم حدثتكم عن الأبواب، والخلاصة نحن بابية، نحن بابيون، أبوابنا محمد وآل محمد، الأئمة المعصومون الأربعة عشر فقط وفقط وفقط، الأئمة عندهم أبواب، عندهم أبواب لكن لا خصوصية لهم، لا يكونون جزءا من المنظومة العقائدية الإلهية المقدسة. منظومتنا العقائدية الإلهية المقدسة تلخصها هذه الجملة: اللهم صلي على محمد وآل محمد، الله محمد آل محمد، وانتهينا. هذا هو ديننا. أية إضافات أخرى هراء هراء هراء. هذا هو دين القرآن، هو دين محمد صلى الله عليه وآله، هو دين علي، ديننا دين علي، وهذا هو دين علي صلوات الله وسلامه عليه. ونقلت الحديث إلى نقطة مهمة، الأئمة تركوا لنا ضوابط أو لم يتركوا لنا ضوابط؟ وقلت لكم إذا كان الأئمة ما كانوا قد تركوا لنا ضوابط فسلام على الدين، سيصبح الدين أضحوكة وسيكون يزيد صادقا ونحن معه. حينما جاءوا بسبايا آل محمد إلى دمشق وأخذ يزيد يردد أبيات ابن الزبعرة شاعر المشركين شاعر قريش، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، سيكون هذا إن لم تكن عندنا ضوابط، سيصبح الدين أضحوكة ومسخرة ومهزلة. أئمتنا تركوا لنا ضوابط، لا أريد أن أخوض في هذه الضوابط، لكنني سأشير إلى ضابطتين بنحو سريع، لأنني طالما تحدثت عن هذه الضوابط نظريا وطبقتها عمليا في برامجي السابقة وحتى في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. الضابطة الأولى القرآن، القرآن القرآن، قاعدة المعلومات الرئيسة، شمسنا الساطعة القرآن. علينا أن نعرض الذي نشك فيه من العقائد، من الحقائق، من الأحكام، أن نعرض على القرآن كي نصل إلى الحقيقة. أتحدث عن موارد الشك. هذه النزعة الخطابية التي تتحدث الرسالة عنها من فرش أذنيه لصوتها الشيطاني قطعا ستهاجمه الشكوك. وهنا لابد أن يعالج الشكوك بالرجوع إلى البلسم الشافي، إلى القرآن. إلى القرآن، القرآن وصف نفسه بأنه شفاء وألعن مرض، ألعن مرض، ألعن مرض هو مرض القلب. حينما يصاب القلب بالمرض، ألعن مرض، سيعبث بالإنسان عبثا طويلا عريضا. العلاج هنا للذي يبحث عن الحقيقة، العلاج في قرآنهم. هذه الضابطة الأولى، وهي الضابطة الرئيسة. القرآن مردنا إليه، حقائق الدين نأخذها من القرآن، بشرط أن يكون مفسرا بتفسير العترة الطاهرة، بهذا الشرط، وإلا فإن القرآن سيتحول إلى مصدر ضلال من دون تفسير العترة الطاهرة. القرآن هو الذي أخبرنا بذلك، هذا ما هو كلامي، هذا منطق القرآن. إذا ما ذهبنا إلى الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء الذين لا يعودون إلى تفسير العترة، لا يلتزمون بمواثيق بيعة الغدير التي أهم مواثيقها أن نأخذ تفسير القرآن من علي وآل علي. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لماذا نزل القرآن؟ فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه. هذا القرآن فلتر، فلتر هذا القرآن، والفلتر له هندسته الخاصة. هندسة الفلترة في القرآن هي هذه، هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة، كي نعود إلى الراسخين في العلم، لا أن نعبث بالقرآن من عند أنفسنا مثلما عبثت سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها من المذاهب والفرق والمجموعات إلى يومنا هذا. ما بين فترة وأخرى يطل علينا نهج جديد في التعامل مع القرآن، كله عبث، كله عبث. ودونكم الإنترنت تابعوا المتحدثين الذين يتحدثون عن القرآن، يشرقون يغربون، إنهم مصداق للذي يتحدث القرآن عنه: فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل، ميل إلى أي جهة وعن أي جهة؟ هذا الزيغ الميل إنه ميل عن العترة الطاهرة، إنه ميل عن علي وآل علي، وهذا الميل واضح في تفاسير سقيفة بني ساعدة وفي تفاسير سقيفة بني طوس. مذ جنح كثير منكم، إنها الرسالة التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة من إمام زماننا، وهو يخاطب مراجع الشيعة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، جنحوا ماله، زاغوا، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل، لقد جنحوا، زاغوا، مالوا عن العترة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا نستطيع أن نصل إلى الله، لكننا نستطيع أن نصل إلى الراسخين في العلم. إذا لم نتوجه إلى الراسخين في العلم فإننا سنسير في طريق الزائغين. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في طريق الذين جنحوا بعيدا عن مسار السلف الصالح. إذن الضابطة الأولى القرآن، وعمليا لقد طبقت هذا بين أيديكم عبر مئات ومئات من الساعات حينما أعود إلى القرآن لكشف الحقائق ولمعرفة ما هو غائب عن العقول والأذهان. البرامج موجودة بين أيديكم فعودوا إليها. هذه الضابطة الأولى. الضابطة الثانية، هذه الضابطة ترتبط بالمتون. إذا أردنا أن نتحدث عن متون الأحاديث، وإذا أردنا أن نعرف منازل الرجال، منازل رواة الحديث عند أئمتنا، هناك ضابطة اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هذه ضابطة مشرقة كالشمس. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم، من رواياتهم عنا وفهمهم منا. وهذا هو الذي سأقوم به كي أستكشف من هو زرارة، من هو زرارة، ومن هو محمد ابن نصير، لأن الأسئلة كانت تدور عن أبي الخطاب وعن ابن نصير وعن زرارة وعن أبي بصير. فهناك زرارة وأبو بصير وأمثالهما، وهناك أبو الخطاب وابن نصير وأمثالهما لعنة الله عليهم جميعا ورضوان الله تعالى على زرارة وأبي بصير وأمثالهما. الحديث إجمالي لأنني في برنامج عنوانه أسئلة وماذا وشيء من أجوبة، إنني في مقام أقدم شيئا من الأجوبة لأن التفصيل يحتاج إلى وقت طويل وإلى عدد هائل من الحلقات التلفزيونية. زرارة رضوان الله تعالى عليه، لا أريد أن أدخل في الحديث عن تأريخه ولا أريد أن أذهب في التفاصيل يمينا وشمالا، إنني أوجه نظري إلى مركز الهدف. هذا الكتاب كتاب معاصر، مؤلفه من الأحياء. مؤلف هذا الكتاب الشيخ بشير المحمدي المازندراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. عنوان الكتاب مسند زرارة ابن أعين، بشير المحمدي المازندراني هو الذي ألف هذا المسند، تتبع الروايات والأحاديث التي رواها زرارة عن إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليهما، جمعها في هذا الكتاب وبوبها بحسب الموضوعات. لا أقرأ عليكم من أحاديث زرارة، فبرامجي مشحونة بأحاديث زرارة، لطالما حدثتكم بأحاديث زرارة، إنما هو حديث إجمالي. هذه الروايات التي جمعت في هذا الكتاب في مسند زرارة رضوان الله تعالى عليه، هذه موجودة في كتبنا القديمة الأصلية، هذه الأحاديث مبثوثة في الكافي وأخوات الكافي في كل كتبنا ومصادرنا. في هذا المسند 1920 حديث، 1920 حديث، ما استطاع أن يجمعه مؤلف الكتاب من أحاديث زرارة عن إمامنا الباقر وإمامنا الصادق صلوات الله عليهما، حتى لو كانت أحاديث زرارة تنحصر بهذا العدد، أحاديث زرارة كثير منها لم يصلنا، وهناك من أحاديث زرارة من سقط من سندها اسم زرارة، وهناك على أي حال، لو أن زرارة لم يروي لنا إلا هذه الأحاديث في هذا المسند 1920 حديث، نحن نحدث عن رسول الله وعن الأئمة من أنه من حفظ 40 حديثا من أحاديثهم يأتي يوم القيامة عالما. من حفظ 40 حديثا. هنا في هذا الكتاب 1920 حديث، لكن أية أحاديث؟ أكثر هذه الأحاديث هي أمهات الأبواب. أتمنى أن تعرفوا معنى قولي من أن الأحاديث هذه هي أمهات الأبواب. لا ألومكم إذا لم تدركوا بدقة ما المراد من أمهات الأبواب. هذا شأن يتحسسه الذين يعيشون مع أحاديث أهل البيت وما يواجهونه من جهد ومن عناء في تحقيق وتدقيق المضامين الصحيحة التي تستخرج من بين أحاديثهم. أمهات الأبواب إنها عيون الروايات وعيون الأحاديث، من دونها ستتفتت أبواب الحديث. مثلما هي الأم في البيت تجمع البيت، تجمع الأسرة، وحينما تغيب في سفر، في مرض، في موت، تتفتت الأسرة، الأبناء والبنات. أمهات الأحاديث لو لم تكن موجودة فإن أحاديث الأبواب ستضيع معانيها. جامعات المعاني في أبواب الحديث أمهات الحديث. روايات زرارة في الأعم الأغلب من أمهات الحديث. الفقه هنا والعلم هنا. هذه هي أحاديث زرارة وفي مختلف الأبواب. سأقرب لكم الفكرة بمثال. رسام يريد أن يرسم لوحة لمنظر طبيعي، المنظر الطبيعي الذي يرسمه الرسامون، يرسمون سماء، طيورا، غيوما، جبالا، أنهارا، عيونا متدفقة، وأشجارا. اللون الأخضر له مساحة واسعة في لوحة المنظر الطبيعي. إذا ما حذفنا اللون الأخضر فإن المنظر الطبيعي لن يكون منظرا طبيعيا، سيكون مشوها. رسام يرسم منظرا طبيعيا، إنها أشجار على ساحل نهر جميل متدفق، فراشات تتطاير ما بين الورود والأزاهير، لكنه مع الأسف لا يمتلك اللون الأخضر. سيترك المساحة التي لابد أن تلون باللون الأخضر من دون تلوين. أية لوحة هذه؟ أية لوحة؟ لوحة أحاديثنا من دون أحاديث زرارة وأحاديث أبي بصير، لوحة من دون لونها الأخضر، مشوهة مشوهة. أقول هذا عن دراية، عن خبرة. لهذا السبب حدثتكم عن الخبرة والاختصاص، وقلت لكم هناك فارق بين الخبرة والاختصاص. قد يكون الاختصاص جزءا من خبرتي، لكن الخبرة شيء والاختصاص شيء. أحاديث زرارة وأبي بصير وأمثالهما، والكلام هنا عن زرارة لأنني أخذت زرارة مثالا، لا أريد أن أتحدث عن الجميع. إذا ما أزحت حديث زرارة، روايات زرارة، فإنني قد رسمت لوحة من دون أن ألون المساحة الخضراء باللون الأخضر، إنها لوحة معيبة. ولذا فإن إمامنا الصادق ماذا كان يقول؟ لولا زرارة وفلان وفلان لضاعت أحاديث أبي. هذا هو الذي يقصده. أين هؤلاء سفلته الأنجاز من أمثال أبي الخطاب وابن نصير؟ ألا لعنة الله عليهم، لم يتركوا لنا إلا المزبلة والقذارة. هذا زرارة. هناك خلل في رواية، هناك نقص في حديث. لكل ذلك ما يبرره من الأسباب، ونحن لا نتحدث عن معصومين، نحن نتحدث عن أناس عاديين من أمثالنا، لكنهم كانوا في مقام الخدمة في فناء العترة الطاهرة. زرارة ليس مقدسا، أبو بصير ليس مقدسا، راوية حديث، إنه شيعي مثلي ومثلكم، لا يمتلك أي خصوصية. إذا ما كان قد زل في شيء، أقول إذا ما كان قد زل في شيء فهذا هو شأننا. إذا ما كان قد صدر منه نقص فهذا هو شأننا. يعترينا النقص ويعترينا الزلل، وتهيمن علينا الاشتباهات، وتهجم علينا الشكوك. نحن بشر، هؤلاء هم البشر. لكن النقطة المشرقة هي هذه. هذا زرارة وهذا حديثه. ولهذا إمامنا الصادق حين يعدد الأمناء على دين الله يذكر زرارة وأمثاله. أنا لا أريد أن أتحدث عن الباقين لأن وقت الحلقة ضيق محدود، وإنما أخذت زرارة مثالا. إمامنا الصادق حين يصفه بأنه من الأمناء على دين الله، من الأمناء على حلال الله وحرامه، إنه أمين في نفسه من جهة نزاهته وصدقه وطهارة قلبه، وأمين فيما نقل. لقد نقل لنا أمهات الأبواب، مركز ثقافة العترة الطاهرة، زرارة يشكل ركنا ركينا في قلب هذا المركز. وعلى عينك يا تاجر، هذا زرارة وهذه رواياته، ولطالما شحنت برامجي بأحاديثه رضوان الله تعالى عليه. أحاديثه في كل الأبواب. هذا فقيه من فقهاء العترة الطاهرة، سلام على زرارته، سلام على صدقه، وسلام على إخلاصه، وسلام على أحاديثه الطاهرة التي هي أحاديث الباقر والصادق. سلام على الذين وصفهم الصادق المصدق بأنهم الأمناء على دين الله، زرارة وأمثاله، سلام عليهم، سلام 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 عليهم. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل الدم، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا الغاب.
تعالوا معي إلى هذه المزبلة، إلى مزبلة محمد بن نصير. من كتب محمد بن نصير هذا الكتاب الذي عنوانه الأكوار النورانية والأدوار الروحانية، سلسلة التراث العلوي. المراد من التراث العلوي إنه التراث العلوي النصيري، العلويون النصيريون الذين يتواجدون في سوريا، وهناك منهم في لبنان، وهناك منهم في تركيا. هؤلاء هم النصيريون، العلويون النصيريون، سلسلة التراث العلوي، وهذا هو الجزء الأول. هذه طبعة دار لأجل المعرفة، ديار عقل لبنان. هذا الكتاب من كتب محمد ابن نصير بحسب ما يعتقد النصيريون من أن محمد ابن نصير البصري عراقي، هو كان بابا للإمام الحسن العسكري كذابون، هم هكذا يقولون، كان بابا للإمام العسكري، والإمام العسكري قد لعنه، وهم يقرون بلعن الإمام العسكري لابن نصير هذا، لكنهم يعطون للعن الإمام العسكري معنى جميلا بخصوص ابن نصير، ليس مهما هذا. وكان بابا للإمام الحجة كذلك، توفي في السنة 70 بعد 200. متى بدأت الغيبة الأولى؟ في السنة 60 بعد 200. سنة 260 بدأت الغيبة الأولى. هذا متى توفي محمد ابن نصير؟ توفي سنة 270 للهجرة. من الذي جاء من بعده يتزعم منهجه، مجموعته؟ شخص يقال له محمد ابن جندب، كان تلميذا عنده بحسب ما يؤرخ النصيريون لدينهم. ومن بعد محمد ابن جندب صار عبد الله ابن محمد الجنبلاني، عبد الله ابن محمد الجنبلاني توفي سنة 287 للهجرة، والرجل في أصله مصري، وهو الذي جاء بالحسين ابن حمدان الخصيبي أو الخصيبي، وهذا توفي سنة 358. امتد عمره طويلا، مات في السنة 98 من عمره. إذا كان هناك من مؤسس حقيقي للديانة النصيرية التي لا علاقة لها بالإسلام مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، مؤسسها الحسين ابن حمدان الخصيبي. صحيح أن الديانة هذه بدأت منذ زمان ابن سبأ، إنها ديانة سبائية لعينة، واستمرت في ديانة أبي الخطاب الأجدع وعبر بقية الغلاة حتى وصل الضلال إلى محمد بن نصير الذي يكنونه بأبي شعيب، يسمونه هم النصيريون السيد أبو شعيب. السيد أبو شعيب هو محمد بن نصير الذي ألف ونشر الديانة النصيرية في كتبه وعبر الدعاة، وتنقل في البلدان وأقام العلاقات مع الجهات السياسية في ذلك الوقت هو الحسين ابن حمدان الخصيبي. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدثكم عن تاريخ النصيريين هنا، هذا كتاب محمد ابن نصير، الأكوار النورانية والأدوار الروحانية. في الصفحة 98 هذا الجزء يشتمل على عدة كتب. الكتاب الأول هو هذا الذي ذكرت لكم عنوانه، الأكوار النورانية والأدوار الروحانية، وهناك كتاب ثان كذلك لابن نصير، كتاب المثال والصورة. الكتاب الأول ينتهي في الصفحة 205، الكتاب الثاني يبدأ، كتاب المثال والصورة يبدأ من صفحة 207 وينتهي صفحة 234، كي يبدأ بعد ذلك كتاب لعبد الله ابن محمد الجنبلاني الذي صار إمام هذه المجموعة بعد موت ابن نصير وموت ابن جندب. إيضاح المصباح الدال على سبيل النجاح، وهو بمثابة تعليق أو شرح كما يقولون على الكتاب الأول، على كتاب ابن نصير. الأكوار النورانية والأدوار الروحانية، هذا الكتاب للجنبلاني بمثابة حاشية توضيح شرح على كتاب ابن نصير، إيضاح المصباح الدال على سبيل النجاح. أعود إلى كتاب ابن نصير في الصفحة 98 تحت هذا العنوان، تمكين الاسم للباب. تمكين الاسم للباب، المراد من الاسم هنا إمامنا الحسن العسكري، والمراد من الباب هنا محمد ابن نصير. هذه مصطلحاتهم. تمكين الاسم للباب، خبر النوروز، خبر طويل أقرأ منه موطن الحاجة. ثم قال لي سيدي أبو شعيب. من الذي يقول قال لي سيدي؟ إنه محمد ابن جندب أو جندب، القراءتان صحيحتان، جندب وجندب. ثم قال لي، الذي يقول هو محمد ابن جندب، ثم قال لي سيدي أبو شعيب محمد ابن نصير صلوات الله عليه. هذا هو الذي أقوله لكم، حالة الغلو في هؤلاء العجول، ما يظهرونه من غلو أو من ضلال في الأئمة على المستوى العقائدي لأجل أن يغالوا في أنفسهم. حقيقة الغلو ليس في الأئمة، حقيقة الغلو في هؤلاء العجول، في هؤلاء الأنجاس. ثم قال لي سيدي أبو شعيب محمد ابن نصير صلوات الله عليه، يا محمد ابن جندب هل علمت أني دخلت في يوم نيروز على مولاي على الإمام العسكري؟ فلما بصر بي قال لي: يا محمد ابن نصير فقلت لبيك يا مولاي، فقال إن لي وليا ببيضاء الصين هلك منذ 1000 عام وهذا يوم نوروز فاذهب فأحيه. هراء من هراء محمد ابن نصير. وتستمر الحكاية صفحة 101. الحكاية طويلة كلها خزعبلات. فلما مثلت بين يدي الإمام العسكري خررت لوجهي ساجدا لعظمته، فقال: ارفع رأسك يا محمد ابن نصير. فرفعت رأسي وقلت له: يا سيدي، أي حال سبق من محمد ابن نصير حتى استوجب بها هذه المحنة هذا الامتحان المراد؟ فقال: بإغفاله تعريفي أولياء الله فضل هذا اليوم، فضل يوم النوروز. فقال: بإغفاله تعريفي أولياء الله فضل هذا اليوم وأمره لهم باستعماله وإيجاده فيه من الاجتماع والزياد. كلام ركيك. كل الكتب عند هؤلاء النصيريين ركيكة لا بلاغة فيها، لا بلاغة فيها، ركيكة. الذين ألفوها وركبوها يفتقدون إلى البلاغة بشكل كامل. فقال: بإغفاله تعريف أولياء الله فضل هذا اليوم وأمره لهم باستعماله وإيجاده فيه من الاجتماع والزيادة واتخاذ المنابت والزهر أكلة وممازجة عبد النور. من هو عبد النور؟ عبد النور هذا هو اسم الخمر عند النصيريين. فالإمام الحسن العسكري يطلب من محمد بن نصير أن يقول للشيعة أن يشربوا الخمر في هذا اليوم. عبد النور هو عنوان الخمر. سنقرأ الروايات. هذه كتب محمد ابن نصير، إنها مزبلة بالوعة مراعيض. كيف تكون المقايسة بين محمد ابن نصير وزرارة؟ ما وجه المقايسة؟ وحينما يستغرب السائل من قضيتي أن ابن نصير يلاط فيه، فماذا يقول لمثل هذا؟ الذي يقول مثل هذا يلاط فيه، ينسب هذا الكلام إلى إمامنا العسكري من أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يطالبه أن يقول للشيعة أن يمازجوا الخمر، أن يشربوا الخمر، وممازجة عبد النور وصب الماء والتخلق بالخلوق الرائحة الطيبة، الخلوق الرائحة الطيبة، وغفران ما بينهم بعضهم لبعض، والتواهب والاستعطاف والتواصل. هذه المصطلحات لا يستعملها الأئمة أصلا، وهذه التعابير ليست موجودة في أحاديث الأئمة. والتواهب والاستعطاف والتواصل، وحتى لو وجدت فهي بسبب الرواة. هو هنا يدعي من أنه ينقل الكلام عن الأئمة بدقة، مثلما يحدث تلميذه محمد ابن جندب ويقارن فيما بينه وبين شخص آخر كان يدعي المنزلة العالية، إنه الأحمر، سأشير إليه بعد قليل. والتواهب والاستعطاف والتواصل، والفضل فيه للمبتدئ والساعي إلى قضاء حق الله، إلى آخر ما يأتي من كلام يهيمن عليه التعقيد اللفظي، وهو أبعد ما يكون عن أحاديث أهل البيت، لأن التعقيد اللفظي يناقض البلاغة تناقضا كاملا. ويستمر الحديث إلى أن يقول: فقلت يا مولاي هذا اليوم أي شيء غيره؟ فقال: يوم غدير خم ويوم المهرجان. يوم المهرجان هو يوم النوروز، يقال له النوروز ويقال له المهرجان. هناك خلل في تراكيب الأحاديث، لأنها لم تكن قد صدرت عن العترة الطاهرة، هذه أكاذيب الغلاة. فقال: يوم غدير خم ويوم المهرجان ويوم 9 من شهر ربيع الأول وليلة الميلاد. إلى أن يقول إمامنا العسكري لمحمد ابن نصير هذا: قم يا محمد ابن نصير، فلو أنك جمعت من في العسكري، من في العسكري يعني في سامراء في محلة العسكر، إنها المحلة التي جعل العباسيون الإقامة الجبرية لإمامنا الهادي والعسكري فيها، ولذا يقال لإمامنا الهادي بأنه العسكري، ويقال لإمامنا الحسني والد صاحب الزمان يقال له الحسن العسكري، نسبة إلى محلة العسكر في سامراء. قم يا محمد بن نصير، فلو أنك جمعت من في العسكر من الشيعة. وما كان هناك من شيعة في العسكر، الإمام حينما كان يخرج من محل الإقامة الجبرية يستدعى إلى قصر الخليفة، كان بعض الشيعة يأتون من خارج سامراء يقفون على جانبي الطريق والإمام كان ينهى أن يسلم عليه من قبل الشيعة خوفا عليهم، كان ينظر إليهم بطرف عينه. فلو أنك جمعت من في العسكر في يومك هذا وأوعزت إليهم ما فيه ودخلت علي وقد أخذ منك عبد النور، الإمام يلومه لماذا لم تأتني سكرانا؟ فعبد النور هو اسم الخمر عند النصيريين. ودخلت علي وقد أخذ منك عبد النور ما أخذ، قم يا محمد ابن نصير، فلو أنك جمعت من في العسكر في يومك هذا وأوعزت إليهم ما فيه، تعابير سخيفة جدا، وأوعزت إليهم ما فيه يعني بينت لهم فضل هذا اليوم، هذه عبارة قاصرة، هذا هو مراده، وأوعزت إليهم ما فيه ودخلت علي وقد أخذ منك عبد النور ما أخذ. ما أخذ بعد ذلك يأتي هذا التعبير، ما أخذ الفرج والترويح، عبارات متقطعة، وعلى رأسك إكليل الورد والزهر، ما كان يفعله الآزريون في إيران في احتفالات النوروز، يضعون أكاليل الورود على رؤوسهم، إنه عيد الربيع. ويستمر الكلام بهذا الاتجاه، فقم يا محمد بن نصير فأمر من بالعسكر من العارفين أن يوفوا الله بما أمرهم له ورغبهم فيه وحثهم عليه ومكنهم في فعله، وجزء مهم من تلك الطقوس أن يشربوا الخمر، لأن النصيريين يعدون شرب الخمر جزءا من عبادتهم وجزءا من صلاتهم، وهذا مثبت في كتبهم، وإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع وبالوثائق والمصادر في برامجي السابقة. هذا كتاب محمد ابن نصير، قرأت لكم أنموذجا من قذارته، أنموذجا من مزبلته. يفتري على إمامنا الحسن العسكري بهذه اللغة السخيفة وبهذه الألفاظ المعقدة، من أن الإمام الحسن العسكري يطالبه أن يدخل عليه سكرانا ويأمره أن يأمر الشيعة الذين كانوا في سامراء أن يشربوا الخمر. هل هناك من وجه للمقايسة فيما بين روايات زرارة؟ اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. وإذا ما سألتني عن فهم زرارة أقول لك إن فهم زرارة يتجلى من خلال أسئلته، لأن السؤال يكشف عن عقل السائل مثلما جواب السؤال يكشف عن عقل المجيب. أسئلة زرارة محاورة زرارة للإمام المعصوم استنتاجات زرارة مما يسمعه من كلام الإمام المعصوم، كل هذا يعرفنا مدى فهمه. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا، فذلك هو زرارة. وهذا المأبون الملاط فيه محمد ابن نصير، إنه إمام نصيرية، وهذا الكتاب يعد قرآنا عند النصيريين. صفحة 109، صفحة 109. الوقت يجري سريعا، عودوا أنتم إلى هذا المصدر واقرأوا ماذا جاء في صفحة 109 وما بعدها. كلام سخيف لا معنى له، سأكون مضطرا أن أقرأه وإن كان الوقت يجري سريعا. لا أعتقد أنكم ستذهبون وتبحثون عن هذه الكتب. إنه التعقيد اللفظي والكلام الذي لا معنى له. ثم إن الاسم أبدى إلى الباب إيجاد المصطفى المستخص المختبر ما أوجده من حاله الذي أوجده، فبدأ الباب بإظهاره على حاله ووقوفه في حيثه، فلما أوجده انعطف ساجدا، فصار في انعطافه بعد اللام التي هي بعد الألف في تسمية الاسم الذي هو الله، ألف لام، فمكث في انعطافه وحنوة السجود ألف كور، وأمد القديم الذي هو مكون المراد إلى الباب مراعاة ذلك المراد المستخص المصطفى المختبر، فراعاه في أمد تلك الألف ألف كور يحوطه ويبدي له عظمة قادرة، وأنه لا تناهي لقدرته في وصف واصف عند وصف الواصفين، وأن عظمة الاسم مداومة بمادة الأزل له، فلما أكمل ذلك من مدى أجل التكوينات والأحياث بدا الأزل لها بذات وجوده بالظهور باسمه، فأوجدهم الاسم أزله ومكونه، وأن كل مكون موجود من مكونات أزله ومكونه، إذ كان تكوينه بإرادته ومادته وقدرته، فأوجدهم الاسم ذات الأزل بظهوره فيهم باسمه في 7000 أكرها الأزل بالظهور لهم، ثم بدا الاسم بما بدا الأزل به من كيانه، وهو المهل المبدر المقمر، فرتب في تلك الأحياث والأكوان وجود ذلك على انفراده لا تبدو الشمس بظهورها فيه، لأنه ما أمد بذلك ولا أذن له، فثبت في الأحياث كلها والتكوين وجود الاسم، وأوجد الاسم ظهور الأزل بعد وجودهم الاسم، فلما أكمله الأزل بمراده الذي أمد به الاسم، أمد الاسم بمادة الباب بعلم ذلك وتسييره في الأحياث والكون، وأبده الاسم بالحيث الذي فيه وقوف المستخص المصطفى المختبر، فظهر الاسم في الأحياث والأكوان كلها بذات الباب، وشخص وجوده وهو الشمس، فتناكر الوجود على الأحياث والتكوينات، فمارت غيوبها في وجود مكونها بظهوره فيهم بما لم يبده لهم. ويستمر الضراط على هذه الحالة، هذا الكتاب كله على هذه الطريقة. وماذا بعد؟ هذا هراء النصيريين، هذا هراء محمد ابن نصير. سيقولون لكم من أنني لا أفهم هذا الكلام، هذه أسرار، إنني لا أفهم هذا الكلام وهذه أسرار، لكن ما هذه العربية الغبية؟ هذا أيضا لا أفهمه، هذه العربية الغبية، أين بلاغة علي وآل علي؟ أين بلاغة العترة في أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم وخطبهم؟ أين بلاغة أمير المؤمنين؟ أين بلاغة الباقر والصادق؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ صفحة 125، هناك حديث طويل سأقرأ بدايته، صفحة 125 وما بعدها. إظهار محمد ابن أبي زينب الكشف. محمد ابن أبي زينب هذا هو أبو الخطاب اللعين لعنة الله عليه. فمحمد ابن نصير يخاطب تلميذه محمد ابن جندب، فمن ذلك: يا محمد ابن جندب، ما رواه الناقلون عن أبي الخطاب محمد ابن أبي زينب في مقام الجيم، وقد ظهر محمد الأكبر بمحمد ابن أبي زينب، يعني صار أبو الخطاب صار محمدا صلى الله عليه وآله. هذا هراء الفرق الباطنية، هذا هراء الخطابيين الذين يعيشون في زماننا ويلوط بعضهم ببعض أمام نسائهم. وحق الحسيني هذا يجري هنا في لندن في الوسط الشيعي، مجموعة كمال الموسوي، إنهم الخطابيون اللعناء، يلوط بعضهم في بعض أمام نسائهم والجميع عرات، وعبد النور الخمور موجودة في كل مكان، هم لا يسمونه بعبد النور، هذه تسمية النصيريين. وفي بعض الأحيان، في بعض الأحيان في المناسبات الدينية قد يشغلون قرآنا، يشغلون قرآنا، يفتحون تسجيل القرآن، وفي بعض الأحيان يكون ملا باسم يقرأ القصائد وهم يشربون الخمر. عرات ويقرؤون دعاء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، ويلوط بعضهم في بعض. هذا هو دين الخطابيين. محمد ابن نصير اللواط قليل في حقه، اللواط ليس بجريمة كبيرة، الجريمة الكبيرة هذا الهراء، هذا الضلال. فابن أبي زينب إنه أبو الخطاب صار محمدا صلى الله عليه وآله. ما رواه الناقلون عن أبي الخطاب محمد بن أبي زينب في مقام الجيم، وقد ظهر محمد الأكبر صلى الله عليه وآله بمحمد بن أبي زينب، والأزل الغاية بالجيم، وأمده الأزل بإظهار الدعوة والكشف. فقال إسماعيل ابن أبي الطيب، فقال له لبيك، فقال قم يا مقداد مقام سلمان. ما المقصود بهذا الكلام؟ لأن أبا الخطاب كان في مقام سلمان، وهذا إسماعيل ابن أبي الطيب كان يقولون له مقداد، فإن المقداد تجلى فيه. الآن لأن محمدا صلى الله عليه وآله تجلى في أبي الخطاب، تغير مقام إسماعيل بن أبي الطيب من مقام المقداد إلى مقام سلمان. فقال قم يا مقداد، هذا أبو الخطاب يقول لإسماعيل بن أبي الطيب قم يا مقداد مقام سلمان في هذا اليوم، لأنه هو في هذا اليوم قد صار محمدا صلى الله عليه وآله. قم يا مقداد مقام سلمان في هذا اليوم، وأعلن ما أمر به مولاك ولا تكتمه. كلام طويل عريض، وكيف أنه ذهب إلى مسجد الكوفة وأعلن ما أعلن، وكل الكائنات سمعت صوته، سمعت صوت ابن أبي زينب، وكل هذا لم يحدث، كلها أكاذيب، كل هذا لم يحدث ولا حقيقة له. هذا هو هراء محمد ابن نصير. كلام يتناقض مع القرآن بدرجة 100%، كلام يتناقض مع الثابت من معارف العترة الطاهرة بدرجة 100%، كلام يتناقض مع العقل السليم والفطرة النظيفة، كلام معيب في كل جهاته، لا بلاغة فيه، لا فصاحة فيه، التعقيد اللفظي يسيطر عليه، جمل متقطعة يحتاج الإنسان إلى جهد جهيد كي يفهم معانيها، لأنها ليست عربية، هذه عربية هؤلاء الغلاة الأنجاس لعنة الله عليهم. وماذا بعد؟ نذهب إلى إيضاح المصباح الدال على سبيل النجاح، الذي هو بمثابة حاشية على كتاب ابن نصير، هذا الكتاب للجنبلاني، صفحة 271. هذا الكلام بمثابة شرح لعبد النور. ألم يتحدث ابن نصير عن عبد النور؟ هذا هو الشرح لعبد النور. عنوان الموضوع الخمر. من جملة ما أورده هذا اللعين: وقال أمير المؤمنين منه السلام. هذه الصيغ، صيغ الغلاة، نحن لا نعرف هذه الصيغة في أحاديث الأئمة. من جهة المعنى الكلام صحيح، فإن السلام من محمد وآل محمد، أنا لا أشكل على المعنى، وإنما أشكل على الصياغة وعلى التعبير. هذا التعبير ركيك من الجهة اللغوية. وقال أمير المؤمنين منه السلام. ماذا قال أمير المؤمنين؟ الخمر عبد النور. الذي سمى الخمر بعبد النور هو علي. الخمر عبد النور، لأن النور محمد والعبد سلمان. إذن فالخمر هو سلمان المحمدي. ما الذي فعله سلمان حتى يكون هكذا في دين المزبلة هذه؟ الخمر عبد النور لأن النور محمد والعبد سلمان، والخمر العالم الكبير، وإن النور لم يمازجه شيء من الظلمة، ولا الظلمة يمازجها شيء من النور، وإن هذا الخمر المسكر آخرته للتلف، وفيه تعذب أرواح الكافرين. حينما الكافرون يشربون الخمر في الدنيا يعذبون في الآخرة، بينما المؤمنون حينما يشربونه في الدنيا وقد تستريح فيه أرواح المؤمنين، يتونسون، يتكيفون، يرتاحون لما يشربون الخمر في الدنيا المؤمنون، بينما الكافرون سيعذبون بهذا الخمر. فالخمر رحمة للمؤمنين وعذاب ونقمة على الكافرين. هذا هو منطق محمد بن نصير. واللواط مثلما نقل عنه بالضبط، هذا إمام الخطابيين هنا في لندن، عنده ملحمة، صاحب ملحمة، إمامهم هذا يعتقد نفس هذه العقيدة. غيبة الطوسي، هذه طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، في الصفحة 52 بعد 200. وقال سعد ابن عبد الله، إنه سعد الأشعري من أعيان مشايخ قم ومن خواص الأئمة ومن محدثي الشيعة الكبار، سعد الأشعري. وقال سعد ابن عبد الله كان محمد ابن نصير النميري يدعي أنه رسول النبي، مثلما مر علينا قبل قليل كيف أن أبا الخطاب صار محمدا الأكبر، يدعي أنه رسول النبي، وأن علي بن محمد إنه إمامنا الهادي أرسله، وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن في الإمام الهادي، ويقول فيه بالربوبية، ويقول بالإباحة للمحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم، ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلل في المفعول به. هذا بالضبط ما يعلمه إمام الخطابيين الآن في لندن لأتباعه، بالضبط يقول هذا الكلام له، ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلل في المفعول به، وأنه من الفاعل إحدى الشهوات والطيبات. هذا الكلام لا يقوله سعد الأشعري رضوان الله تعالى عليه إن لم يكن متأكدا منه. أخبرني بذلك عن محمد ابن نصير أبو زكريا يحيى ابن عبد الرحمن ابن خاقان أنه رآه عيانا وغلام له على ظهره يلوط به، يلوط بالإمام. قال فلقيته فعاتبته على ذلك، فقال إن هذا من اللذات، وهو من التواضع لله وترك التجبر، ولا بد أن يكون قد شرب عبد النور حتى تكتمل الصورة. كما يقال الجمع أكمل. وماذا كذبوا على أمير المؤمنين هؤلاء الأنجاس؟ وقال أمير المؤمنين منه السلام: حلال لكم الخمر عبد النور، حلال لكم معكم. أي تعبير هذا؟ حلال لكم معكم، أية عربية هذه؟ هكذا يتكلم علي: حلال لكم معكم. مرادهم أنه إذا كان المجلس خاصا بكم فإن الخمر يكون محللا، لكن أمام الأغراب لابد أن تقولوا من أن الخمر محرم. حلال لكم معكم، حرام عليكم مع غيركم. ومن يقول إن الخمر الذي يشربونه مع الأضداد عبد النور فقد كفر، أي لا تخبروا أحدا من الأضداد من أضدادكم أنكم تسمون الخمر بعبد النور. ومن يقول إن الخمر الذي يشربونه مع الأضداد عبد النور فقد كفر، إنما الخمر يكون عبد النور إذا شربه المؤمنون فيما بينه، ولا يجوز لهم أن يسموا الخمر الذي يشربونه مع غير المؤمنين بأنه عبد النور. لأن الخمر المشروب معهم مع الأضداد ظلمة، وإذا كان ظلمة لا يكون عبد النور مولاه، وقد كشفنا لك أيها السائل علما عظيما. هذا هو العلم العظيم. صفحة 272: ورواه أحمد بن سعيد بن عقدة يرفعه إلى حمران ابن أعين عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام. هذه الأحاديث التي كذبت على العترة، أئمتنا قالوا من أن الخطابيين والمغيريين كانوا يأخذون كتب الحديث التي جمعها أصحاب الأئمة المخلصون ويدسون فيها الأحاديث المكذوبة على الأئمة. هذا حديث يكذب على إمامنا الباقر: ما بعث الله نبيا قط إلا وفي نبوته تحريم الخمر الذي ذكرناه وتحريم لشربه مع الأضداد، فلم يزل محرما أيضا مع الأخوان إلى عصر السيد محمد منه السلام. السيد محمد هو نبينا صلى الله عليه وآله، فصار محرما أيضا إلا مع الأخوان. هذا المضمون موجود في أحاديثنا من أنه ما من نبي بعثه الله إلا وقد حرم الخمر، لكنهم يأخذون الحديث ويحرفونه بهذه الطريقة ويكذبون على إمامنا الباقر صلوات الله عليه. فلم يزل محرما أيضا مع الأخوان إلى عصر السيد محمد منه السلام، فصار محرما أيضا إلا مع الأخوان. وهذا الهراء أيضا في كتاب آخر من كتب محمد بن نصير لعنة الله عليه. لقد لعنه السفير الثاني، وحينما جاء معتذرا أغلق الباب بوجهه وطرده، ألا لعنة الله عليه. هذا هو الكتاب الذي عنوانه المجالس النميرية، المجالس النميرية تشتمل على ذكر الخلاف بين محمد ابن نصير وإسحاق الأحمر، هذا كان ينافسه في ادعاءاته وأكاذيبه. هذا هو الجزء 11 من سلسلة التراث العلوي، إنها طبعة دار لأجل المعرفة، ديار عاقل لبنان. هذا هو الجزء الأول من المناظرات والردود، أول كتاب فيه هو هذا الكتاب المجالس النميرية من كتب محمد ابن نصير. أنا لا أريد أن أقرأ كثيرا من هراء هذا اللعين النجس، فأنا أقول للشباب الذين وجهوا الرسالة لي: أين زرارة رضوان الله تعالى عليه، وأين محمد ابن نصير لعنة الله عليه؟ وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي، نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن سنان بن طريف، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. حياكم الله. قبل الفاصل وصلت إلى نقطة واضحة، هناك زرارة ابن أعين أحاديثه الوفيرة والكثيرة التي تأتي متطابقة مع القرآن إنها أمهات الأبواب في كتبنا الحديثية، وإذا ما حذفناها فإن فراغا كبيرا سيكون عندنا بسبب حذف أحاديث زرارة، عربية واضحة. وزرارة كان من علماء العربية، ما كان جاهلا كهؤلاء الثولان. وفهم مميز يتضح من خلال أسئلته ومحاوراته مع المعصومين، ومن خلال ما يستنتجه. مع قذارة وغباء ونجاسة وخمر ولواط في الجهة الثانية مع محمد ابن نصير لعنة الله عليه. بقية الكلام يجري نفس المجرى في الأسئلة التي مرت وفي تفاصيل النزعة الخطابية التي تحدثت عنها الرسالة التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية يوم أمس. أخذت زرارة مثالا وأخذت محمد ابن نصير مثالا، وعلى عينك يا تاجر، هذه الكتب وهذه الأحاديث وهذا القرآن وهذه البلاغة العربية، وافحصوا الأمر بأنفسكم، إذا لم تكونوا قد اكتفيتم وقد توثقتم من الحقيقة من خلال ما بينته لكم، عودوا بأنفسكم إلى هذه المصادر. أما ما يقال بخصوص السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم من أنهم عقدوا سقيفة شيطانية، ومن أنهم ادعوا السفارة كذبا، أنا لن أطيل الكلام بهذا الخصوص، لكنني سأطبق الضوابط نفسها. التوقيعات التي وردتنا من طريقهم، من طريق السفراء، هذه التوقيعات كلها بأسلوب واحد، لحنها لحن واحد، فكيف صار لحنها لحنا واحدا؟ وكل سفير عاش مدة من الزمان ومات، وبعيدا عن هذا، هذه التوقيعات مطابقة للكتاب الكريم، لا تتعارض مع الكتاب الكريم، هذه التوقيعات منسجمة مع أصول معارف العترة الطاهرة، هذه التوقيعات لو أنها ليست موجودة لتركت فراغا كبيرا في واقع الحياة الشيعية. صحيح أن مراجع النجف وكربلاء لا يعملون بها، يضعفونها السخفاء، لكنني أتحدث عن التوقيعات بما هي هي وما لها من قيمة معنوية وبعد معرفي، ما وردنا من أدعية من زيارات. أما هذا التوقيع الأهم، توقيع إسحاق بن يعقوب، هذا التوقيع لو لم يكن موجودا لترك فراغا كبيرا في الساحة الشيعية. هذا ابن نصير إذا كان باب الإمام الحجة، أين التوقيعات؟ أين التوقيعات؟ ما الذي أوصله إلينا من طريق الإمام الحجة إذا كان بابا للإمام؟ أين توقيعات الإمام؟ أين هي الأدعية التي نقلها لنا عن إمام زماننا؟ النصوص التي جاءتنا من طريق السفير الثاني ومن طريق السفير الثالث، نصوص مهدوية بلاغتها واضحة، لا مجال للشك أبدا في أن النصوص هذه قد صدرت من العين الصافية نفسها، من العين التي صدرت منها الزيارة الجامعة الكبيرة، الأدعية التي وصلتنا صدرت من العين التي جاء منها دعاء كميل ودعاء الجوشن هي. لذلك حدثتكم عن الخبرة، إنني عايشت الأدعية والزيارات منذ أكثر من 40 عاما، عايشتها في ليلي ونهاري، عايشتها وأنا أتكلم فأتحدث عنها وأشرحها وأبينها، وعايشتها وأنا صامت في خاطري، عايشتها طويلا طويلا، وأخذت ثقافتي العلوية منها، وتعلمت البلاغة والأدب منها، وتشربت حقائق المعارف الفاطمية من بين حروفها وكلماتها. إنني لعارف عن أي شيء أقول، فحينما أقرأ الأدعية التي جاءتنا من السفير الثاني بحسب خبرتي، ولا أفرض خبرتي على أحد، إنني لأقطع وأقطع، إنها من العين نفسها، وما جاءنا عن الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، ما جاءنا من نصوص أدعية أو زيارات، هي العين العلوية نفسها، هي البلاغة التي أعرفها وعرفتها وعايشتها وعانقتها ومازجتها روحي وتمازجت معي طيلة عمري، هي. أمير المؤمنين يقول: لو كان لربك شريك لأتتك رسله، إذا كان محمد ابن نصير بابا لصاحب الزمان، أين توقيعاته؟ أين أدعيته؟ أين زياراته؟ أين نصوصه؟ هذا الهراء، هذا الخراء، هذا خراء، هذا الخراء أطهر منه. التوقيعات التي وردت عن السفراء الأربعة لهي أدل دليل على طهارتهم. ما هي هذه الضوابط؟ جاءونا بنصوص نعرضها على القرآن، نعرضها على أصول معارف العترة صلوات الله عليها. ما هي هذه الضوابط التي حدثتكم عنها؟ هذه التوقيعات جاءتنا من إمام زماننا من خلال هؤلاء، التوقيعات دالة على نفسها بنفسها. أنا لا أريد أن أغطي الموضوع من جميع جهاته، ما حدثتكم به عن قذارة محمد بن نصير يكفيني، فقد تشخص الطريق، صار واضحا، هناك طريق على رأسه السفراء الأربعة، وهناك طريق على رأسه محمد ابن نصير المأبون الملاط فيه الخمير السكير لعنة الله عليه، هذا الكذاب المفتري على أئمتنا بنجاساته وقذاراته، هذا طريق على رأسه محمد ابن نصير، وطريق يناقضه على رأسه العمر الأول والعمر الثاني والنوبختي والسمري. هؤلاء الأطهار، هؤلاء الأنقياء الأصفياء، إنهم أبواب إمام زماننا، لكنهم أبواب لا خصوصية له، ليسوا جزءا من المنظومة الإلهية المعصومية المقدسة. هؤلاء كذابون. ابن سبأ أبو الخطاب، المغيرة ابن سعيد، محمد ابن نصير، والذين جاءوا من بعده ألا لعنة الله عليهم جميعا، كذابون هؤلاء. دين العترة واضح، سفراء القائم واضحون، توقيعات مهدينا تطمئن قلوبنا، إنها موجودة بين أيدينا، كل العلائم كل الدلائل تشير إلى قائم آل محمد. الزمان يجري، وأحاديث أهل البيت نراها بأم أعيننا تتحرك على أرض الواقع. فتلك إيران، وهذا العراق، وتلك فلسطين، وهنا الشام، وهذه مصر، هذه منطقة الظهور. ومنذ خمسينات القرن العشرين وإلى اليوم الأحداث تترى، مثلما حدثنا علي بن أبي طالب، حدثنا علي بن أبي طالب، لقد حدثنا المرتضى، ورأينا بأم أعيننا كيف تتحقق الأحداث على صعيد الأرض. ولقد قرأنا في أحاديث الباقر والصادق ما نراه اليوم بأعيننا. ومن هذا الطريق جاء كل ذلك، من طريق زرارة وأمثاله، من طريق العمر الأول والثاني والنوبختي والسمري. الكليني رضوان الله تعالى عليه، الكليني ما ألف الكافي الذي هو جوهرة الجواهر في دين العترة الطاهرة، ما ألف الكافي إلا بأمر من السفير الثاني. الكليني رضوان الله تعالى عليه يحدثنا في كتابه في الصفحة 369 إنه الجزء الأول بحسب طبعة دار الأسوة طهران إيران، باب في تسمية من رآه عليه السلام، من رأى القائم المهدي، الحديث الأول. عن عبد الله ابن جعفر الحميري من رجالات الشيعة وأعيانهم، ومن رجالات الغيبة أيضا، أتحدث عن الغيبة الأولى. يقول: وقد أخبرني أبو علي أحمد ابن إسحاق، وهذا من مشايخ الشيعة، كان في مدينة قم، وكان على تواصل مع الأئمة الأطهار. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن، إنه إمامنا الهادي، قال سألته أحمد ابن إسحاق يسأل الإمام الهادي، قال سألته وقلت من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له العمري ثقتي. العمري هو الأول، عثمان ابن سعيد العمري. فقال له العمري ثقتي، هذا في زمن الهادي، العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هذا الحديث من أحاديث الكافي، وهذا الكافي كتبه الكليني بصدق لا مثيل له وإخلاص لا مثيل له، ولذا جاء الكافي كافيا. أحمد ابن إسحاق يسأل إمامنا الهادي، هذا الكلام صحيح ودقيق وموثوق، دعكم من هذه القذارة يا شباب الشيعة، هذه الحقائق إنها حجة عليكم. أحمد ابن إسحاق يسأل الإمام الهادي من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له العمري ثقتي، عثمان بن سعيد السفير الأول، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، وهو هو نفسه. أحمد ابن إسحاق يسأل الإمام العسكري، سأل أبا محمد عن مثل ذلك، وجه للإمام العسكري صلوات الله عليه نفس السؤال، فقال له العمري وابنه ثقتان، وثق له السفير الثاني إنه أبو جعفر محمد ابن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه، فقال له العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. هذه عقيدة الكليني. الكليني هو الذي نقل توقيع إسحاق بن يعقوب، وهناك شاهدان، الشاهد الأول الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 510، الحديث الرابع. ماذا جاء في سنده؟ حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الكليني، هذا من مشايخ الشيعة، وهو أستاذ الصدوق، من مشايخ الصدوق. حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الكليني رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا إلى الإمام الحجة، وجاء الجواب بعد ذلك. فهذا الكليني هو الذي يروي التوقيع الشريف، ومثلما روى التوقيع الشريف فقد روى غيره، لكن كتب الكليني لم تصل إلينا كاملة، لم تصل إلينا كتب الكليني. الذي بأيدينا من كتب الكليني الكافي، والكافي تعرض للتحريف بعدما حرقت الكتب الشيعية في بغداد، وانتقل الطوسي إلى النجف وأعاد كتابة الكتب، فتعرضت الكتب للتحريف. فنحن لا نملك نسخة أصلية مخطوطة كتبها الكليني بخط يده. أين النسخة المخطوطة الأصلية؟ أحرقت. ولا نملك نسخة نقلت عن تلك النسخة، لأن النسخ المتوفرة قد أحرقت. فكتاب الكافي تعرض للتحريف. هذا الشاهد الأول. الصدوق نقل عن شيخه ابن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني، وهذا الطوسي أيضا في كتابه الغيبة. الصدوق توفي سنة 381 للهجرة، والطوسي توفي سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 189. وأخبرني جماعة، الطوسي يقول عن جعفر ابن محمد ابن قولوي من مشايخ الشيعة وعيونهم وأعيانهم، وأخبرني جماعة عن جعفر ابن محمد ابن قولوي وأبي غالب الزراري، هذا من أحفاد زرارة وهو من كبار علماء الشيعة في وقته. أبو غالب الزراري من أحفاد زرارة، الزراري نسبة إلى زرارة ابن أعين. وأخبرني جماعة عن جعفر بن محمد ابن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما، وغيرهما من أمثالهما بنفس الدرجة، عن محمد ابن يعقوب الكليني، عن إسحاق ابن يعقوب، عن السفير الثاني. الكليني روى عن السفراء، وعظماء الشيعة في زمانه نقلوا عنه. قطعا هذه الروايات قد أثبتها في كتبه، لكن كتبه ما وصلت إلينا، وربما أثبتها في الكافي أيضا، لكن الكافي قد تعرض للتحريف. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رفي يا زكي يا بديع يا قبي يا ولي سبحانك يا لا ألغى خلصنا منك يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا
أما حكاية ولادة الصدوق فإنها معروفة جدا، والشيعة في ذلك الزمان كانوا يتناقلونها في الكتب، يتناقلونها على الألسنة، إنه أمر شائع ومعروف جدا. الصدوق نفسه رضوان الله تعالى عليه أثبتها في كتابه كمال الدين وتمام النعمة. نحن نثق بالصدوق لا نكذبه، الصدوق صدوق نحن لا نكذبه. هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا دين العترة، لا نقدسهم، لا نقول بعصمتهم، إنهم أناس عاديون. الصدوق شيعي حاله كحالي كحالكم، لكنه بذل جهدا عظيما في نقل حديث أهل البيت وإيصاله إلينا. ولولا الصدوق وأمثال الصدوق ما وصل دين العترة إلينا. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وهذا الكتاب مثل ما قال الصدوق في المقدمة من أنه رأى الإمام الحجة في المنام وأمره أن يؤلف كتابا، والإمام حدد له الموضوع أن يؤلف كتابا يذكر فيه غيبات الأنبياء. الصدوق له أكثر من كتاب في الغيبة في عالم المنام، حينما قال له الإمام صنف كتابا في الغيبة، قال للإمام لقد صنفت في الغيبة، قال لا صنف كتابا جديدا في الغيبة، وتحدث فيه عن غيبات الأنبياء فألف هذا الكتاب. وذكر حكاية ولادته بدعاء الإمام الحجة. الرجل لا يكذب، الرجل صادق. صفحة 529، إنه الحديث 31. لا أريد أن أقرأ الأحاديث، الوقت يجري سريعا، أريد أن أصل إلى نقطة في نهاية هذه الحلقة كي أبدأ بنقطة جديدة في حلقة يوم غد. يمكنكم أن تعودوا إلى المصادر كي تقرأوا الأحاديث. صفحة 529، إنه الحديث 31. الصدوق يوثق أمر ولادته بدعاء صاحب الزمان. كيف حدث ذلك؟ أبوه علي ابن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليه، أبوه كان من رجال الغيبة، كان من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، ورسالة إمامنا الحسن العسكري معروفة إلى ابن بابويه، إلى والد الصدوق، يخاطبه شيخي وفقيهي ومعتمدي. كان متزوجا من بنت عمه، ومر الزمان ولم يرزق بذرية، وكان صابرا على ذلك، ولكن طال به الزمان لما انتقلت السفارة إلى الحسين ابن روح وكان على علاقة بالحسين ابن روح، فأوصل رسالة إليه أن يطلب من الإمام الحجة أن يرزق بولد فقيه، وجاءت الاستجابة من إمام زماننا. هؤلاء الذين يشكلون على أن والد الصدوق كان كبير العمر طويل العمر، كان شيخا كبيرا، وما هو الإشكال في ذلك؟ والقرآن في سورة هود في قصة إبراهيم النبي في الآية 71 بعد البسملة، لما جاء الملائكة الذين يريدون إنزال العذاب على قوم لوط وحلوا ضيوفا على إبراهيم الخليل، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، أتعجبون من أمر الله؟ ما هي معجزة من معاجز صاحب الأمر؟ لماذا تعجبون من هذا؟ وهناك في الناس من أعمارهم تصل إلى 70 و80 وينجبون، هناك في الناس ممن هم في هذه الأعمار وينجبون، هذا ما هو بشيء غريب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وبالمناسبة فإن الخبر الذي وصل إلى ابن بابويه من أنك لا ترزق من ابنة عمك، وإنما ستأتيك جارية ديلمية سترزق منها، ورزق أولاده من الجارية الديلمية وليس من زوجته التي كانت عجوزا. وماذا نقرأ أيضا في سورة مريم بعد البسملة؟ كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. في قصة إبراهيم النبي كانت زوجته قد تجاوزت حد اليأس، لا مجال لأن تنجب، وهو كان شيخا كبيرا هرما. وفي قصة زكريا زوجته عاقر، وهو كما يصف نفسه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. في قصة والد الصدوق، والد الصدوق كان كبير السن لكنه تزوج من جارية لم تكن عجوزا، فهل يصعب هذا على إمام زماننا؟ ما هي هذه معجزة؟ معجزة ذكرها الصدوق بنفسه في كتابه. نحن لا نكذب الصدوق، نصدقه. وحينما أقول عن نفسي إنني أصدقه، وإنما أصدقه عن خبرة، عن خبرة. حينما تعايش شخصا من أصدقائك من جيرانك وتعرف طبيعته وتعرف سجاياه وتطلع على شيء من باطنه من خلال المعاشرة والمعايشة، فإذا ما نقلوا لك كلاما عنه ستحكم عليه، أصدر هذا الكلام منه أم لم يصدر، لأنك تعرفه. إذا جاء الكلام غريبا تنكره، أو قالوا لك من أنه فعل كذا ستنكر ذلك، لأن سجيته، لأن نيته، لأن خصاله لا يمكن أن تدفعه إلى هذا الفعل السيء. هؤلاء أنا عشت معهم أكثر مما عشت مع أسرتي، صدقوني إنني أعرفهم جيدا. هؤلاء عايشت حديثهم، عايشت كتبهم، قضيت عمري معهم، إنني أعرفهم جيدا، أعرفهم كما أعرف نفسي. هذا الأمر قد لا أستطيع إثباته بطريقة منهجية، لكنني أثق بخبرتي ولا أبالي بالآخرين هل يثقون بخبرتي أو لا. يمكنهم أن يتأكدوا من دقة خبرتي من خلال هذه البرامج الكثيرة، ومن خلال تشخيصي للأمور. إنني أصدق هذا الرجل وهو يتحدث عن نفسه. وهذا النجاشي الذي يعتمد عند العلماء، لا أعتمده أنا، لا أبالي به، ولكنني لا أعتقد أن الرجل يكذب بخصوص هذه الواقعة. هذا رجال النجاشي كما هو معروف بهذا العنوان، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 261، رقم الترجمة 684، علي بن الحسين ابن موسى، إنه والد الصدوق، وينقل الحكاية مثلما ذكرتها لكم. ومن أن الصدوق ولد بدعاء الحجة بن الحسن من خلال العلاقة التي كانت بين والد الصدوق والحسين بن روح. النجاشي توفي سنة 450 للهجرة، وهذا الطوسي أيضا المتوفى سنة 460 للهجرة في كتابه الغيبة بحسب الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 207، ذكر الحادثة نفسها. هذا أمر معروف في الأوساط الشيعية، يريد المكذبون أن يكذبوا، هم أحرار، هم أحرار، الله يكذب، من هو الصدوق ومن هو أبو الصدوق حتى لا يكذب؟ الله يكذب، محمد صلى الله عليه وآله يكذب، آل محمد يكذبون، من هو الصدوق من هو أبو الصدوق؟ لكن معالم الحقيقة واضحة، وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أعتقد أنني قد حدثتكم عن ضوابط الأئمة، وأشرت إلى ضابطتين: القرآن وما قاله أئمتنا. أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا، ولقد طبقت هذا على النماذج التي حدثتكم عنها، على زرارة وعلى هذا اللعين محمد ابن نصير، وعلى السفراء الأربعة، وعلى الصدوق. وإنني ما حدثتكم عن روايات الصدوق، لأن الكلام عنها يحتاج إلى وقت طويل. لا أستطيع أن أتصور التشيع بحسب العترة الطاهرة من دون كتب الصدوق. كتب الصدوق هي المكتبة الخاصة بالتشيع، مكتبة خاصة بالتشيع، مع أن كل كتبه ما وصلت إلينا. وصلنا شيء عظيم من كتبه، لكن كثيرا من كتبه ما وصلت إلينا. الحديث عن كتبه يطول، لكنني أختصر الكلام فأقول: من أن كتب الصدوق تمثل المكتبة الصغيرة الخاصة للتشيع وفقا لدين العترة الطاهرة رضوان الله تعالى عليه. حينما انشق قبره أيام الدولة القاجارية، السفراء الأجانب حضروا وشاهدوا، يصفه الواصفون يقولون: كان بهيا جدا، كان أبيض البشرة، وكان نظيفا جدا، وكفنه على حاله، تغير لونه، اصفر لونه، اصفر لون الكفن. أما الصدوق فهو هو نائم في قبره كنومة العروس. رضوان الله تعالى عليه. هؤلاء رموزنا. إنني أشير إلى زرارة وأمثاله، وأشير إلى العمري الأول والثاني والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليهم، ومن كانوا معهم من أعوانهم وأنصارهم. زمان الغيبة الأولى أشير إلى الصدوق وأمثاله من الصادقين الذين نقلوا لنا حديث العترة. رضوان الله تعالى عليهم جميعا، سلام عليهم، وسلام على أولياء العترة الطاهرة في كل زمان ومكان. أما هؤلاء الأنجاس في أحاديثنا، الذي يبيت سكرانا، يبيت وقد تشرب بعبد النور، بعبد الشيطان، لعنة الله عليه. النور اسم من أسماء الله، النور اسم من أسماء رسول الله، النور اسم من أسماء علي، من أسمائه في القرآن النور، النور اسم من أسماء إمام زماننا، النور اسم من أسماء القرآن. تلاحظون التحريف والضلال في أحاديثنا. من بات سكرانا، من بات سكرانا بات معاقرا للخمرة، فإنه يصبح عروس الشيطان. يعني أبو مرة مشتغلة بالليل، هذا هو معنى. ماذا يعني؟ أنه يكون عروسا للشيطان، يعني أبو مرة مشتغلة بالليل. فهذا الظاهر مشتغل الشيطان والإنسان معا. هل تأخذون دينكم من هذا وأمثاله؟ ألا لعنة الله على الخطابيين اللندنيين على نفس هذا المنهج؟ ألا لعنة الله عليهم؟ ألا لعنة الله على الأموات منهم والأحياء منهم؟ أعتقد أن صورة باتت واضحة، لكن بقي عندي كلام، بقي عندي كلام سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.